إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى حديثنا حول الحديث الثاني من المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله. وفرغنا في الدرس الماضي من حديث عمر، وذكر له مسلم 4 طرق، واليوم نبقى في الحديث نفسه، حديث جبريل، وذكر له مسلم 3 طرق. وهذا الحديث انفرد أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن أبي هريرة به، ورواه عن أبي زرعة أبو حيان التيمي يحيى ابن سعيد، واشتهر عن أبي حيان ولم يخرجه البخاري إلا من طريق أبي حيان. وهذا الحديث أورده مسلم، وقد شارك فيه الإمام البخاري. فهذا الحديث يسمى في اصطلاح العلماء متفق عليه، أو رواه الشيخان، وهذا هو الشائع الدارج عند العلماء باستثناء مجد الدين ابن تيمية رحمه الله، فإن له مصطلحا خاصا عند قوله متفق عليه، ونصف على هذا الاصطلاح في مقدمة كتابه المنتقى. المنتقى هو أصل كتاب نيل الأوطار للشوكاني، فنيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. فقال مجد الدين صاحب أصل الكتاب الذي شرحه الشوكاني في النيل، قال: وإذا قلت متفق عليه فالمراد به ما كان عند البخاري ومسلم وأحمد، والشيخان عند البخاري ومسلم، وجماهير العلماء، والمصطلح الشائع الدائع الدارج بين طلبة العلم وفي الكتب على اختلاف الأمصار والأعصار، لما يذكر متفق عليه أو يذكر رواه الشيخان، فالمراد به أن يخرج البخاري ومسلم متن الحديث ولو بالمقاربة، بشرط اتحاد المخرج. فحديث عمر السابق انفرد به مسلم، مع أن أصل متنه موجود في البخاري، ولكنه في مسلم عن عمر فقط، أما في البخاري فعن أبي هريرة، وفي مسلم عن أبي هريرة، ولذا يقال في هذا الحديث: هذا حديث متفق عليه. وهذه مقدمة لا بد لطالب العلم أن يتقنها، ولا بد له أن يحفظها وأن يعرفها. هذا الحديث كما قلنا خرجه البخاري في صحيحه في موطنين: الموطن الأول في كتاب الإيمان، والموطن الثاني في كتاب التفسير، والأول برقم 50، والثاني برقم 4777 في صحيح البخاري. وأخرجه البخاري في كتاب التفسير لأن لقول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، في آخر سورة لقمان ورد لهذه الآية ذكر في هذا الخبر. والإمام البخاري يبوب على الأحاديث ومن المسلمات والتي ينبغي ألا تغيب عن بال طالب العلم أن فقه الإمام البخاري في تراجمه، فينبغي لطالب العلم أن يعتني عناية خاصة بالتبويب الذي يذكره البخاري في صحيحه. خلافا لمسلم فإن التبويبات دخيلة عليه وليست منه ولم يضعها هو، وإنما أسقطت على كتابه إسقاطا وانتشرت تبويبات النووي وطبع الكتاب وانتشر بتبويبات الإمام النووي، وقلنا ويوجد لتبويب النووي على الرغم من الميزة والخير والمتانة في بعض المواضع إلا أن عليها ملاحظات واستدراكات كثيرة في مواضع عديدة ستأتي في محلها وأماكنها إن شاء الله. نسمع هذا الحديث، نسمع الطريق الأول منه ثم نعلق عليه ونحاول، وهذه ميزة لهذا الدرس ولدرس قادم، أن نقارن على وجه العجلة بين شرح الإمام النووي وشرح الحافظ بن حجر، ونحاول أن نقرأ منها هنا وهنا فقط في هذا الدرس والدرس القادم أو الذي يليه على حسب ما يسع في الوقت، وأرجو أن يكون التقدير دقيقا أو قريبا من الدقة. نسمع سند الحديث ولفظه ثم نعلق إن شاء الله.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة بن حمد بن جرير عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما نازلا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه وإقامته ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إذا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله من الساعة؟ قال المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت المراد الكفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البدر في البنيان فذاك من أشراطها في خلق لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ثم أسأل الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رد علي الرجل فأخذوا لي الرسول فلم يروا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم.
هذا سند الحديث ومتنه، ونبدأ بوقفات مع السند. وقبل أن أبدأ أود من بعض الإخوة أن يذكرنا لما لم يخرج البخاري حديث عمر السابق. لماذا خرج البخاري هذا الحديث وأغفر الحديث السابق؟ تفضل. لأن الرواة اضطربوا في الحديث السابق في تعيين ابن بريدة هل هو عبد الله أم سليمان، واضطربوا، هل الذي رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر ابن الخطاب ام ابوه؟ فبعضهم رواه عن ابن عمر مرفوعا، وبعضهم ذكره عن ابن عمر عن عمر، وبعضهم جعل ابن بريدة عبد الله، ومنهم من جعله سليمان. هذا الحديث ناده ظاهر جلي لم يقع فيه خلال، ولذا أخرجه البخاري، والبخاري ينتقي ومسلم ينتقي، وانتقاء البخاري أشد، ولذا مسلم سد هذا الانتقاء بالنزول درجة عن البخاري بأنه ذكر أحاديث الباب، فجعل الأحاديث تقوي بعضها بعضا، ففتح بابا مهما لطلبة العلم في أن الحديث يتقوى بالشواهد. وفي الحق والحقيقة أن الذي فتح هذا الباب هو الإمام الشافعي في الرسالة، لما ذكر الاحتجاج بالمرسل متى يكون ومتى لا يكون. ولذا ما نسمع من مناهج هذه الأيام أن الحديث إن وجد فيه ضعف يسير يساوي صفرا، والضعف اليسير للطريق الآخر يساوي صفرا، والثالث صفرا، والرابع صفرا، فالحديث إن تعددت طرقه فلا يتقوى بتعدد الطرق، هذا هراء ما أنزل الله به من سلطان، وهذا أمر يناقض صنيع ومناهج الأئمة الأقدمين، وعلى رأسهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام مسلم بن الحجاج. هذا السند لمسلم فيه شيخان، الأول زهير بن حرب، ومسلم يروي عنه ويسميه دارة ويسميه أخرى، ويهمل النسبة دارة وينسبه تارة. ففي الحديث السابق قال حدثنا أبو خيثمة، وفي هذا الحديث قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. فزهير بن حرب هو أبو خيثمة شيخه في الحديث السابق. وإن كنتم تذكرون فإنا قلنا إن مسلما في المسند الصحيح أكثر عن زهير بن حرب، وروى له في مسنده الصحيح 1281 حديث أو 1280. وزهير بن حرب تكلمنا عنه، واليوم نتكلم عن أبي بكر بن أبي خيثمة، عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد، وجده إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة، وهو من عائلة كلها علماء ورواه، فله أخوان محدثان عثمان والقاسم، والقاسم ضعيف، وعثمان ثقة، وجده كان قاضيا، وله ابن محدث اسمه إبراهيم، ولابن أخيه عثمان ولد محدث اسمه محمد، ومحمد ابن عثمان ابن أبي شيبة هو صاحب كتاب أو رسالة العرش المطبوعة، ابن أخي أبي بكر بن أبي شيبة. وأبو بكر بن أبي شيبة كما كان يقول الإمام أحمد قال هو أجل عندي من أخيه عثمان، والقاسم ضعيف بطبيعة الحال، فأحسن هذه العائلة وأتقنهم وأغزرهم وأرواهم للحديث هو أبو بكر. أخرج عنه مسلم وأكثر، فروى عنه في المسند الصحيح 540 حديثا كما في ترجمته التهذيب. وابو بكر بن ابي شيبة مصنف له 3 كتب اوسعها واعظمها مصنفه المطبوع مصنف ابن ابي شيبة، وله مسند ما زال مخطوطا ومخطوطه موجود، وله تفسير وهو في عداد المفقود. وابن ابي شيبة عاصر الكبار العلماء، وكانت الرواية في عصره في اوجها، ومن اقرانه علي بن المديني واسحاق بن راهويه ويحيى بن معين، وذكر الامام الحافظ المتسنن صاحب المذهب المفقود ابو عبيد القاسم ابن سلام عبارة مشهورة عنه قارن فيها بين ابن ابي شيبة وابن المديني ويحيى ابن معين واحمد ابن حنبل، فهو من اقوال الامام احمد. فقال كان ابن ابي شيبة اسردهم بالحديث، وكان الامام احمد بن حنبل افقههم فيه، وكان علي بن المديني اعلمهم به او اعلمهم به، وكان يحيى بن معين اجمعهم له. فالاسرد ابن ابي شيبة، والافقه احمد، والاجمع ابن معين، والاعلم بالحديث علي بن المديني رحم الله الجميع. وهذه ميزات ينبغي لطالب العلم ان يعرفها، ولا سيما لهؤلاء الجهابذة الجبال والأئمة الكبار. ابن ابي شيبة مات سنة 35 و200 للهجرة، وابن ابي شيبة وزهير بن حرب رويا الحديث عن اسماعيل ابن ابراهيم الملقب بابن علية، وابن علية نسبة لامه، اسمه اسماعيل ابن ابراهيم، واشتهر بابن علية. ولذا ان كنتم تذكرون ذكرنا في الدرس الماضي ان الاسم العلم لما يذكر ويذكر ابن وبعده ليس اسم ابيه، فنميز اسم الاب عن غير اسم الاب بوضع الف للابن، ان كان الذي بعده اباه يسقط الالف، وان كان الذي بعده جده او امه او جدته فيثبت الالف. لذا لما يذكر احمد ابن تيمية من الخطأ يسقط الالف، لان تيمية جدته واسم ابيه عبد الحليم كما تعلمون. وهنالك عدد كبير من الرواة اشتهروا باسماء جداتهم او امهاتهم، من مثل محمد بن سيرين، ومن مثل الصحابي الجليل يعلى بن منية، وكثير ما يقع التخليط في اسم هذا الصحابي، فاسم ابيه امية واسم امه منية، ويقال في كتب التراجم يعلى إذن منية بالألف وأمية دون الألف، لأن أمية أبوه ومنية أمه، وقد جمع هؤلاء الإمام اللغوي الفيروزلالي صاحب قاموس المحيط فيما ذهب من لغة العرب شماطيط، فصاحب هذا القاموس الفيروزلالي ألف رسالة مطبوعة اسمها تحفة الأبي فيمن نسب إلى غير أبيه، وذكر من بينهم إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية. ومن انفرادات فوائده في هذه الرسالة أنه قال الفيروزلالي ابن علية اثنان، عند المحدثين إن أطلق فيراد إسماعيل بن إبراهيم، ولما يذكر ابن علية في كتب الفقه فيراد به ابن ابنه إسماعيل بن إبراهيم ابن إسماعيل بن إبراهيم ابن مطفل الأزدي الكوفي، وإسماعيل بن إبراهيم ولد في السنة التي مات فيها الإمام الرباني الحسن البصري، ولد سنة 110 ومات سنة 93 و100، فعمر 83 سنة. قضاء في الرواية، وكان ورعا تقيا رحمه الله تعالى، وكان يقول من قال عني او من قال لي ابن علية فقد اغتابني. قال الامام الذهبي في ترجمته في السير بعد هذه المقولة قال وهذا من سوء خلقه رحمه الله، فما الحيلة؟ فقد اشتهر بهذه التسمية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير ابن صفية ولعمار ابن سمية، فماذا يريد أن يقال له ابن علية؟ والنسبة للأم أو للجدة أمر مشهور عند العرب، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشرت دعوته أصبح كفار قريش يقولون عنه كما في حديث رجل الطويل الذي أخرجه الإمام البخاري في الصحيح لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، وابن أبي كبشة هو محمد صلى الله عليه وسلم، نسب إلى كبشة بعض جدات والدته، فكانت العرب تنسب الرجل إلى أمه وإلى جدته، وهذا أمر مشهور عندهم، وهذا ليس من الغيبة بمحل ولا بمكان إن شاء الله تعالى. وابن علية إمام جليل روى عنه كبار العلماء والأئمة كأحمد وابن المديني، وبل روى عنه الكبار الكبار ممن هم في طبقة مشايخه كشعبة وابن جريج، فشعبة وابن جريج كلاهما شيخ لابن علية، ومع ذلك فإنهما رضوا عنه رحم الله الجميع. وإسماعيل بن أمية له ثلاثة من الولد، أسمعهم إبراهيم، قال عنه الذهبي في السير وأما إبراهيم فجهمي شيطان، هذه عبارة الإمام الذهبي في السير. وله حماد، وحماد من شيوخ الإمام مسلم في الصحيح، وحماد أدرك أباه وسمع منه، وله أيضا محمد ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية، ومحمد أصغر إخوانه لم يدرك أباه ولم يسمع منه، وهو من شيوخ الإمام النسائي في المجتبى في السنن المطبوعة، فيروي النسائي في سننه عن محمد ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية، وكما قلنا لا توجد له رواية موصولة في عن أبيه. عن أبي حيان، أبو حيان هو يحيى بن سعيد تيمي، ووقع في بعض الطبعات من شرح الإمام النووي وفتح الباري التميمي، وهذا خطأ، إنما هو تيمي من تيم الرباب ويتخذ في هذه القبيلة، وأبو حيان توبع في هذا الحديث، فقد أخرجه مسلم من طريقين آخرين، الثاني مباشرة بعد هذا الطريق من طريق أبي حيان، والثالث من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة. فعمارة بن القعقاع تابع أبا حيان في الرواية عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير. وأبو حيان رواه عن أبي زرعة، وحديث أبي هريرة هذا لم يعرف إلا عن أبي زرعة، فانفرد أبو زرعة عن أبي هريرة وما شاركه أحد، لم يتابعه أحد في روايته عن أبي هريرة. وأبي زرعة بن عمرو بن جرير تابعي جليل، أكثر من الرواية عن أبي هريرة، وهو ممن اشتهر بكنيته واختلف باسمه، ما بالرواة يشتهر اسمه ولا يعرف له اسم، مثل أبي هريرة مثلا. أبو هريرة لو أردنا أن نفصل القول في أسماء أبي هريرة، اختلفوا في أسمائه على 20 قولا، اشتهر بأبي هريرة بأبي هريرة، وبقي الرواة يقولون أبو هريرة أبو هريرة، وكذلك أبو زرعة. ومن باب الفائدة جمع الإمام الذهبي رسالة نفيسة مطبوعة بعنوان ذكر من اشتهر بكنيته من الأعيان، اقتصر فيها على ذكر المشهورين بالكنية فقط، وأغلب هؤلاء تجد أقوالا عدة في تعيين أسمائهم. فأبو زرعة اختلف في تعيين اسمه على 4 أقوال، فقيل عبيد الله، وقيل عبد الرحمن، وقيل هرم، وهو أشهرها، أشهر الأقوال جسمه أنه هرم، وقيل عمرو، ويكون اسمه عمرو بن عمرو، يعني اسمه كاسم أبيه، وهو مشهور بكنيته. هذه الفوائد التي تخص الرجال. أما الفوائد التي تخص الإسناد فأرجو من إخواني أن يدققوا في النظر في الإسناد، وإن لاح لأحد منهم شيئا فليقل. نعيد القراءة وتأملوا. قال مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا، أي الاثنين، عن ابن علية. قال زهير، من زهير؟ بحر شيخه. قال زهير: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن أبي حيان. فما اللطيفة، فما هي اللطيفة الموجودة في هذا الإسناد؟ هات يا أحمد. هذه فائدة. أعيد ما قال الأخ أحمد أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عنعنه عن ابن علية، كلاهما قال عن ابن علية، ولكن زهير بن حرب انفرد عن ابن أبي شيبة بقوله حدثنا. ولذا حتى من قصة الإمام مسلم أنه قال بعد قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. إذن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي شيبة وزهير بن حرب رواه بالعنعنة لمسلم، وزهير انفرد بالتحديث. هذه فائدة رقم واحد. فائدة رقم اثنين، الفائدة الثانية، اقرأ انظروا في الإسناد، انظروا في الإسناد، تقبل. زهير بن حرب سماه وسمى إسماعيل، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن علية، قال زهير حدثنا زهير بن حرب. إذا أبو بكر بن أبي شيبة نسبه لأمه، وكذلك زهير بن حرب في رواية أو مرة، وفي مرة أخرى سماه. وقلنا هذه من الدقة الفائقة التي يتميز فيها مسلم عن البخاري فضلا عن غيره. ولذا طالب العلم ينبغي أن ينتبه لهذه. لماذا أعاد بعد أن انقطع الإسناد عند ابن علية أعاد مسلم ذكرى زهير، وأعاد صيغة التحمل بحدثنا، وأعاد الاسم ابن علية مصرحا به؟ هذا من الدقة الفائقة التي يتميز فيها مسلم عن سائر علماء الحديث. ثم بعد ما قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال عن أبي حيان. لو أن واحدا منهم قال عن إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أبو حيان لوضع مسلم هنا حا. لو إسماعيل بن إبراهيم صرح بالتحديث لواحد منهم ولآخر بالعنعنة، ماذا فعل مسلم؟ ماذا يفعل في عادته؟ يقول حا ويعيد بالتحديث. لكن هنا كلاهما اشترك في أن ابن علية أو إسماعيل بن إبراهيم رواه عن أبي حيان بالعنعنة، ولذا مسلم هنا أكمل التحويل. ولذا ينبغي أن نقف وقفات طويلة لما نقرأ في صحيح مسلم، لما نقول حا وعدم قول من حا، هذه التحويلة لا يذكرها اعتباطا، وإنما يذكرها لغرض، وإنما يذكرها لفائدة. ولذا نحن نود أن نبدأ في شرح صحيح الإمام مسلم على هذا الحال في بدايات، ندقق على منهجه وعلى صنيعه. لهذا نكون قد أتممنا الكلام على الرواه وعلى لطائف الإسناد. نسمع الآن تعليق الإمام النووي على الإسناد. اقرأ تفضل أبانا. وفي الإسناد الآخر
وفي الإسناد
بعدها
وفي الإسناد الآخر أبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن علية،
مصفوف إسماعيل بن علية بلا ألف، هذا خطأ، ينبغي أن توضع ألف قبل علية.
وإسماعيل بن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم من طريق الأخرى، وقد تقدم بيانه وبيان حال أبي بكر بن أبي شيبة وحال أبيه عثمان وأبيهما محمد وجدهما أبي شيبة إبراهيم وأبيهما القاسم، وأجزم أبي بكر بن عبد الله والله أعلم. وفي هذا الإسناد أبو حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله بن جرير، فأبو حيان بن متلامذة واسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي سيف الرمان الكوفي، وأبو زرعة وأما أبو زرعة فاسمه هيل، وقيل عمرو بن عمرو، وقيل عبيد الله، وقيل عبد الرحمن. قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما زائدا اي ظاهرا، ومنهم قول الله تعالى وترى الارض بارزه وبرزوا لله جميعا وبرزت الجحيم.
ولما برزوا تفضل الايه
ولما برزوا جالوت.
اقتصر النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا المقطع من الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا على ذكر الغريب، والمعنى ما معنى بارز؟ قال بارز ظاهر، ثم ذكر الآيات التي تدلل على هذا المعنى. نسمع الآن لشرح الحافظ ابن حجر، وقلنا هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وقلنا البخاري أخرجه في موطنين، نقرأ من الموطن الأول. وعلى الغالب الإمام ابن حجر في شرحه يسهب في الموطن الأول ثم في الموطن الثاني يقول تقدم 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 وهكذا. قال ابن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. ومن اللطائف أن يقال أن البخاري أخرج هذا الحديث فقال حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم به، يعني اختلف البخاري ومسلم في اسماء الشيوخ. مسلم رواه عن اثنين، عن ابن عليا، والبخاري رواه عن مسدد بن مسرهد، منكم من يكمل اسم هذا المحدث، قالوا في اسمه انه رقي العقرب، مسدد بن مسرهد بن مطربل بن مغربل بن ورندل، قالوا في اسمه هذا رقي العقرب من الغرابة الموجودة في أسمائه وأسماء آبائه. قال حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن الحديث. فيفترض الآن أن المخالفات تكون في ألفاظ يسيرة، لأن الخلاف عالي فقط في الشيخ فقط، والألفاظ من تبع ألفاظ البخاري وألفاظ مسلم يجدها تكاد تكون متطابقة، والخلاف ممن الخلاف في الألفاظ ممن من أسماء الشيوخ فقط، من أسماء الشيوخ. انظروا إلى دقة الحافظ ابن حجر رحمه الله، رحمه الله كم نفع الله به. قال الحافظ ابن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس أي ظاهرا لهم. هنا انتهى ما عند النووي، غير محتجب عنهم ولا ملتبس بغيره، والبروز الظهور. وقد وقع في رواية أبي فروة، أبي فروة إن كنتم تذكرون لما ذكرنا لكم مراد تعني جبريل على الناس وقع له ذكره، كنا نقول في رواية أبي فروة في رواية أبي فروة. وأبو فروة روايته عن أبي زرعة عن أبي هريرة، فيكون قد تابع أبا حيان، يعني رواه أبو زرعة عمار بن قعقاع وأبو فروة وأبو حيان. ألفاظ أبو فروة مفصلة وهي عند أبي داود في السنن والنسائي في السنن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد وقع في رواية أبي فروة التي أشرنا إليها بيان ذلك، فإن أوله عنده رواية أبي فروة عند النسائي وأبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو، فطلبنا إليه أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا جاء. قال فبنينا له دكانا، مثل هذه مكان مصطبة يجلس ويظهر للناس، وهذا الجلوس هذا أصل مشروعيته. فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه، واستنبط منه القرطبي. من القرطبي؟ من القرطبي؟ أبو العباس صاحب شرح مسلم صاحب المفهم. قلنا متى ذكر المفسرون القرطبي سيريدون به أبو بكر تلميذ أبي العباس أحمد بن عمر صاحب المسلم شرح صحيح مسلم. وكثير من طلبة العلم يقرؤون قالوا القرطبي يظنون أنه القرطبي المفسر، فهذا غلط. متى ذكر القرطبي هكذا في الصحيح في فتح الباري يراد به شيخ صاحب التفسير. ولذا الإمام ابن حجر لما يذكر المفسر يقول قال القرطبي المفسر، قال القرطبي المفسر، يميز بينهما بهذه اللفظة. واستنبط منه القرطبي استحباب جلوس العالم بمكان يختص به ويكون مرتفعا إذا احتاج لذلك لضرورة تعليم ونحوه. إذا أفاد ابن حجر أتى برواية أبي داود النسائي فيها تفصيل إنه كيف النبي كان بارز وما هي سبب وما هو سبب بروزه. كان جالس على دكان طين على مصطبة والناس أمامه، هذا معنى قول أبي هريرة في هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس. فأتاه رجل، أهمل النووي رحمه الله هذا الشرح، فأتاه رجل. ومن الرجل الذي أتاه؟ جبريل المذكور في الحديث سابق. ولذا قال ابن حجر فأتاه رجل، قوله فأتاه رجل أي ملك في صورة رجل. وفي التفسير للمصنف يعني وقع في رواية التفسير في الموطن الثاني، في الموطن الثاني في كتاب التفسير عند تفسير سورة لقمان للبخاري وقع إذ أتاه رجل يمشي. ولأبي ثروة في النساء وأبو داود فإن لجلوس عنده إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا. من الذي ذكر وجهه؟ من كان مقابله. ومن الذي ذكر ريحه؟ من مر بجانبه. وكان النبي يبارز وكان الناس حوله صلى الله عليه وسلم. وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس. هذا لفظ أبي ثروة. إذا ابن حجر يفسر الأحاديث، يفسر الرواية بالرواية رحمه الله. ولمسلم، هذا ابن حجر هذا لمسلم، ولمسلم من طريق كهمس في حديث عمر بينما نحن ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وفي رواية ابن حبان سواد اللحية لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وفي رواية لسليمان التيمي ليس عليه شحناء السفر وليس من البلد، فتخطى حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا في حديث ابن عباس وأبي عامر الأشعري ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلك هذه الرواية أن الضمير في قوله على فخذيه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وبه جزم البغوي وإسماعيل التيمي لهذه الرواية ورجحه الطيبي بحثا لأنه نسق الكلام خلافا لما جزم به النووي. ماذا جزم النووي فيما قلنا؟ أنه وضع يديه على فخذي نفسه. وقلنا الصواب من الروايات الجمع، الصواب الجمع، لأنه حمله على أنه جلس كهيئة متعلم بين يدي من يتعلم منه، وهذا وإن كان ظاهرا من السياق لكن وضعه يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم صنيع منبه لإسرائيلي، وفيه إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصف عما يبدو من جفاء السائل، والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوى الظن بأنه من جفاة الأعراب، ولهذا تخطى الناس حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا استوام الصحابة صنيعه، ولأنه ليس من أهل البلد وجاء ماشيا ليس عليه أثر السفر. حين قيل كيف عرف عمر أنه لم يعرف أحد منهم؟ عمر قال لم يعرف أحد منا. كيف قال عمر ذلك؟ أجيب بأنه احتمل أن يكون اقترب إلى ذلك في ذلك إلى ظنه، والقول بغلبة الظن مشروع لا حرج فيه. حتى أن الفقهاء يقولون لو أن رجلا حلف يمينا أن فلانا أن أبا محمد مسافر على غلبة ظنه ثم تبين له فيما بعد أن أبا محمد مقيم غير مسافر لا يحنث لا يحنث. واستدلوا على ذلك بحديث عند مسلم في باب الدجال يأتي إن شاء الله تعالى. قلت هذا الثاني أولى أجيب بأنه يحتمل أن يكون السند في ذلك إلى ظنه أو إلى صريح قول الحاضرين غير واحد روى الحديث وقال لا يعرفه منا أحد. قلت ابن حجر هذا الثاني أولى فقد جاء كذلك في رواية في رواية عثمان بن غياث فإن فيها تنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا. وأفاد مسلم في رواية عمارة بن القعقاع سبب يريد هذا الحديث فعنده في أوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني. سبب مجيء جبريل أن الله عز وجل بعث جبريل في ذلك الحين النبي كان جالسا فقال لهم سلوني فما سأله أحد. فجاء رجل يتخطى الرقاب أرسل الله جبريل يتخطى الرقاب. إذا سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بارزا وما أراد أن يجرد وإنما أراد أن يسأله ويجيب فقال سألوني فما سأله أحد فقال ما قال. فقال الحاكم وأفاد مسلم في رواية عمار بن القعقاع الآتية والرواية الثالثة من طرق هذا الحديث سبب ورود هذا الحديث عنده في أوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوني فهابوا أن يسألوه. قال فجاء رجل ووقع في رواية ابن مندة عن كامل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ جاءه رجل فكأن أمره لهم بسؤاله وقع في خطبته كان يخطب سكت سلوني. انظروا إلى أهمية جمع الروايات وانظروا وترحموا ليل نهار على ابن حجر في طريقته في هذا الشرح لا يوجد عنده كلام وإنما يقول في رواية فلان وفي رواية فلان وفي رواية فلان والروايات تفسر بعضها بعضا كم كثير في تفسيره يأتي الآية ثم يأتي الآية أخرى ثم الآية ثالثة ثم الآية رابعة والآيات تفسر بعضها بعضا. وظاهره أن مجيء الرجل كان في حال الخطبة فإما أن يكون وافقا قضاءها أو كان ذكر ذلك القدر جالسا وعبر عنه الراوي بالخطبة. إذا ابن حجر أوعد وأوسع شرحا من الإمام إنه يوفر عناية بتجميع الألفاظ وتجميع الطرق رحمه الله تعالى. نكمل الشرح من كلام الإمام النووي.
قوله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم البارزة أي ظاهرة ويحب قول الله تعالى وترى الأرض باردة وبرزوا لله جميعا وبرزت الجحيم ولما برزوا للجنود. قوله صلى الله عليه وسلم
وأن تؤمن وأن تؤمن بالبعث الآخر.
قوله صلى الله عليه وسلم
في المتن وتؤمن وعندي في الشرح وأن تؤمن. نعم تفضل.
قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر.
نعم.
هو الكفر الله واختلف في المراد بالجمع بين الإيمان بلقاء الله تعالى والبعث. فقيل الإطلاق يكثر بالاتصال إلى دار الجزاء والبعث بعده عند قيام الساعة. وقيل الإطلاق ما يكون بعد البعث عند الإشارة. ثم ليس المراد باللقاء رؤية الله تعالى فإن أحد لا يقطع بنفسه رؤية الله تعالى لأن رؤية مختصة للمؤمنين ولا يدري الإنسان بما يدرس له. وأما وصف البعث بالآخر فقيل هو مبالغة في البيان والإيضاح وذلك لشدة الاهتمام به. وقيل سببه أن خروج الإنسان إلى الدنيا بعث من الأرحام وخروجه من القبر للحشر بعث من الأرض فقيل البعث بالآخر ليتبين والله أعلم.
ذكر هنا الإمام النووي رحمه الله تعالى عدة فوائد فالفائدة الأولى لماذا قال ولقائه ثم قال وبالبعث وتؤمن بالبعث الآخر؟ فقال أن اللقاء هو الانتقال من دار العمل إلى دار الجزاء، والبعث ما يكون بعد هذا الانتقال. ثم قال ومنهم من قال العكس، أن اللقاء وأن تؤمن بلقاء الله يكون البعث بعده لا قبله، يكون اللقاء بعد البعث لا قبله. ليس المراد باللقاء الانتقال، وإنما المراد الشيء المترتب بعد البعث، وهو أن الله عز وجل سيكلم جميع الناس في ساعة واحدة ويحاسبهم في وقت واحد، وكلهم يظن أن الله يحاسبه وحده. فالله عز وجل الذي وسع سمعه وبصره المخلوقات والأصوات فهو قادر على أن يحاسب الناس في ساعة واحدة يوم القيامة. فاللقاء يكون بعد البعث على القول الثاني، وعلى القول الأول يكون اللقاء قبل البعث، والأمر محتمل بهذا وذاك، والخلاف يعني لا يوجد ثمرة من هذا الخلاف. ومن هنا نعلم خطأ العبارة التي نسمعها دائما ودوما، ولسيما في المذياع لما يقولون انتقل فلان إلى مثواه الأخير. هذا ليس مثوى أخير، قبر ليس مثوى أخير، هو مثوى أخير عند الدهريين وعند المنشدين. أما أهل الدين فالمثوى الأخير عندهم إما جنة وإما نار، وهنالك لقاء وبعث لله عز وجل، لابد أن يبعث الإنسان ولابد أن يسأل. ثم قال معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولقائه ويستلزم منه الرؤية، فمحاسبة الله لجميع الخلق ومحاسبتهم فتقابل دون رؤية، فلا يلزم منه الرؤية، لأن الرؤية خاصة بالمؤمنين، ويجب علينا أن نؤمن بأننا نلقى ربنا ويحاسبنا، وليس واجبا علينا أن نؤمن أننا بأحادنا وأفرادنا سنرى ربنا، لأن الإنسان لا يعلم ماذا يختم له ولا يعلم مآله. نسأل الله سبحانه حسن الختام، ونسأله سبحانه أن يجعل خير أيامنا يوم لقائه، ونسأله سبحانه أن يمن علينا ونرى وجهه الكريم ونحن في الجنة إن شاء الله. ثم قال لماذا قال بالبعث الآخر؟ فقال فمنهم من قال البعث الآخر مبالغة في بيان الإيضاح، يعني هو بعث آخر، فذكرت هذه الصفة للآخر بعد البعث لكي تقع المبالغة في إيضاح أن هذا اللقاء سيكون فيما بعد، أو ذكر الآخر لأن الإنسان يعيش في دور، وذكر هذا ابن كثير تفسير، قال الإنسان يعيش في البطن في بطن أمه، ثم في الحياة الدنيا، ثم في دار البرزخ في القبر، ثم إلى جنة أو إلى نار. فالإنسان أربع دور. قال ونسبة ساعة الدنيا لبطن الأم أو لرحم الأم كنسبة ساعة البرزخ في الدنيا. فالإنسان ليس من مات مستريحا، ليس الذي يموت يستريح، وإنما هنالك دار وهنالك حساب في القبر، ثم بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال البعث الآخر دلالة في بعث، لكن هو ليس بعث آخرا، الانتقال من الدنيا من الحياة من الرحم إلى الدنيا نوعه بعث، والانتقال من الدنيا إلى القبر نوعه بعث، ثم المراد البعث الآخر الذي يقع آخر شيء. فتمايز هذا البعث عن غيره، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفظ وتؤمن بالبعث الآخر.
قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تعبد الله ولا تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة إلى آخره. أما العبادة فهي طاعة مع الخضوع، فيحتمل أن يكون المراد بالعبادة هنا معرفة الله تعالى وإقرار بوحدانيته، فعلى هذا يكون عطف الصلاة والصوم والزكاة عليها لإدخالها في الإسلام، فإنها لم تكن دخلت في العبادة. وعلى هذا إذا ما اقتصر على هذه الثلاث بكونها من أركان الإسلام وأظهر شعائره، والباقي وجهة بها، ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقة، فيدخل جميع وظائف الإسلام فيها. فعلى هذا يكون أصل الصلاة وغيرها من باب ذكر الفرض بعد العام تنبيها على شرفه ونسيته، كقوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ونصارعهم. وأما قوله
هنا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، سأله الرجل وهو جبريل: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. أهمل هنا ذكر الشهادتين، وأهمل الحج، وفسر النووي رحمه الله أن تعبد الله بتكسيرين، بعد أن قال: أما العبادة فهي الطاعة مع الخضوع. نكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. وأما بالنسبة للأسئلة، وجدت بعض الملاحظات حول ما تم شرحه وذكرت لي الملاحظات في الدرس الماضي، والأسئلة لا تخص مسلم أو صحيح مسلم ولا منهجه، ولذا سأخصص إن شاء الله تعالى فيما بعد درسا للأسئلة التي لا تخص مسلما ولا صحيحه، وسأجيب أول بأول عن الأحاديث التي تخص مسلم، بل المسند الصحيح للإمام مسلم، ولا يوجد شيء يعني يجيب عنه حول المسند الصحيح. نبهنا إلى أخ لضبط مطر الوراق وذكرناها في الدرس الماضي، وكذلك لبعض المدبر وذكرناها أيضا في الدرس الماضي، والله أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.